الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، يقول رحمه الله وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية فيها وصف الله عز وجل بالإجمال في الإثبات، وهكذا التفصيل في النفي. فقوله الحمد لله هو من هذا الباب، لأن كلمة الحمد لله كلمة جامعة لكل معاني الكمال، فهو محمود في أسمائه، ومحمود في أفعاله، ومحمود في صفاته، وتستلزم هذه الكلمة أيضا نفي جميع النقائص. ولهذا تجد كثيرا ما يجمع بين قول الحمد لله وبين قول سبحان الله، لدلالة الحمد لله على إثبات جميع المحامد، ولدلالة سبحان الله على نفي جميع النقائص. هذا بالتضمن. وأما بالالتزام، فإن دلالة الحمد لله على نفي جميع النقائص، لأنه إذا وجد الكمال انتفى النقص، وكذلك دلالة سبحان الله بالالتزام على إثبات جميع المحامد. الذي لم يتخذ ولدا، هذا من النفي المفصل، وفيه الرد على أهل الباطل من النصارى وغيرهم الذين جعلوا لله عز وجل ولدا. ولم يتخذ ولدا لكمال حياته وقيوميته، فإن القاعدة عندنا أن النفي المفصل إما أن يؤتى به لرد ما ادعاه في حقه المبطلون، أو لدفع توهم نقص. فلما ادعى المبطلون في حق الله الولد والصاحبة، نفى الله عز وجل ذلك عن نفسه. والكمال في هذا النفي أنه متصف بتمام الحياة وتمام القيومية، فهو الغني سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، هذا أيضا إجمال، ليس له شريك في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بما يجب له. ولم يكن له ولي من الذل، له أولياء، الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، لكن اتخذهم سبحانه وتعالى أولياء إكراما لهم وتفضلا عليهم لا لحاجة إليهم. فالغالب أن الناس إذا اتخذوا أولياء تكون الولاية من أجل التكثر ومن أجل أن ينصر إلى غير ذلك، بينما الله عز وجل وله المثل الأعلى اتخذ أولياء لإكرامهم وللتفضل عليهم، فلم يكن له ولي من الذل، وإنما هو تفضلا منه وفضلا. وكبره تكبيرا، هذا من الإجمال في الإثبات، كبره عظمه تكبيرا تعظيما كثيرا. فسبحانه وتعالى صفاته كلها صفات عظمة وكبر وسعة إلى غير ذلك. وهذا أمر أن نكثر من قول الله أكبر، فتكبير الله عز وجل يأتي على هذا الوصف: الله أكبر. قال: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقال في هذه الآية ما تقدم في سابقتها، فإن الله عز وجل يسبح نفسه وينزهها عن كل نقص وعيب، فإن له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، فالعالم كله ملك لله عز وجل، له الملك، يعني أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله وينزهه. وقد اختلف العلماء في هذا التسبيح وهذا التنزيه، هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال؟ فقائل منهم أنه بلسان المقال على ظاهر الآية، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقائل بأنه بلسان الحال، لأن الكفار بعضهم لا يعلم منه مطلقا أنه سبح لله تسبيحه أو حمده تحميده. وعلى القولين، وكلا القولين لو قيل به لا ينكر على من قاله، فإن الله عز وجل هو المسبح المنزه كما أخبر من كل شيء وفي كل شيء، له الملك، الملك المطلق، وهو المالك، مالك يوم الدين، ملك ومالك، متصرف في العباد، وهذه الآية له الملك. قد أخبر الله عز وجل في مواطن كثيرة بذلك ليبين لعبدة الأوثان والأصنام وعبدة الملائكة والأنبياء والشياطين والأشجار والأحجار أن كل هذه المعبودات التي عبدت بباطل هي ملك الله سبحانه وتعالى، فكيف تكون شريك له؟ هذا لا يليق عند كل عاقل. وله الحمد، الحمد المطلق لكماله سبحانه وتعالى من كل كمال صفاته، كمال أسمائه، فإن الحمد يكون على أمرين: على الصفات اللازمة كجماله، وعلى الصفات المتعدية كإحسانه وفضله. فهو على ما تقدم من الإجمال في الإثبات، وهو على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء. وهل يقال هو على ما يشاء قادر؟ مسألة كلامية أدرجها بعض أهل الكلام، فاضطر بعض أهل السنة إلى أن يقولوا لا يقال بأن الله على ما يشاء قادر، وإنما يقال الله على كل شيء قدير، مع أن هذه اللفظة قد جاءت في حديث ابن مسعود في الصحيح قال: إني على ما أشاء قادر، فلا بأس بهذا التقييد. وهناك كلمات يطلقونها لا يخاض فيها، يعني يقولون بكلام باطل: قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ساق الآية ليستدل بها على ما تقدم من وصف الله عز وجل بالإجمال وبالتفصيل: تبارك أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. الذي نزل الفرقان على عبده أي نزل القرآن، وهو كلام وحي على عبده هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة كما في حديث جابر وغيره، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، أي له الملك المطلق سبحانه وتعالى، ولم يتخذ ولدا لكمال حياته وقيوميته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه وقدرته، وغير ذلك من صفات الإثبات. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، دليل على الإيمان بالقدر، فإن الله عز وجل خالق كل شيء، خلق العباد وأفعال العباد على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ينفي الله عز وجل عن نفسه الولد لكمال حياته وقيوميته ولكمال غناه، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ومتخذ الولد هو الفقير المحتاج الذي يحتاج إلى أن يورث ويحتاج إلى أن يعان. واجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. أما الله عز وجل فهو الغني الحميد، له الغنى الذاتي الذي لا يلحقه نقص مطلق في هذا الباب. بينما الناس وإن وجد منهم غني فهو غنى غير ذاتي، ربما يوجد عنده المال ويحتاج إلى غيره، يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى الظل، يحتاج إلى السكن، يحتاج إلى الذهاب، يحتاج إلى الإياب، إلى غير ذلك من الصفات التي يتصف بها المخلوق. أما غنى الله عز وجل ذاتي، عبد أو لم يعبد، أعطى أو منع، فهو سبحانه وتعالى له الملك وله الغنى الذاتي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل ما كل مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وما كان معه من إله، فهو المتفرد بالألوهية، لا إله إلا هو، كما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالألوهية، ألا له الخلق والأمر. ولو قدر أن معه إله لكان هذا التقدير ممتنع ببداءة العقول. لماذا؟ لأنه إما أن يتغالب، إما أن يتغالب، وإما أن ينفصل. فإذا تغالب وغلب أحدهم الآخر، أو تغالب ولم يغلب أحدهم الآخر، فليس بآلهة. كيف إله ولا يغلب ولا يقدر؟ وإذا ذهب بعضهم بملك بعض ليسوا بآلهة، لأن هناك عدم قدرة في ذلك، لكنه سبحانه وتعالى له الملك المطلق وله التفرد في ألوهيته، كما أنه المتفرد بربوبيته. قال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وهذا كله امتنع في حق الله عز وجل، فهو العالي قدرا وقهرا وذاتا، وهو العزيز فلا مغالب له. سبحان الله عما يصفون، تقدم بيانها أنها من النفي المجمل عما يصف به المبطلون. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك، والشهادة ما ظهر لك، فالله عز وجل بكل شيء عليم. فتعالى عما يشركون، تعالى أي تعالى وتعاظم، هي تأتي بمعنى تبارك، تعالى وتعاظم أي له العلو الذاتي قهرا وذاتا وصفاتا. عما يشركون عن شركهم وعن باطلهم، فالله منزه عن ذلك. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيه النهي عن ضرب الأمثال. وقد تقدم معنا أو لعلي لم أذكره، وأن الأمثال في باب التوحيد ثلاثة أقسام. النوع الأول تمثيل، أماذا؟ قياس التمثيل، قياس التمثيل، وهو أن يقول القائل يد الله كيد زيد أو وجه الله كوجه عمرو، فهذا كفر من العياذ بالله. القسم الثاني قياس الشمول، وهو أن يأتي المبطل ويقول لله حياة وللعبد حياة، إذن فحياة الله كحياة زيد أو حياة زيد كحياة الله، يستدل بكل ثم بعد ذلك يذهب إلى التمثيل، وهذا كفر والعياذ بالله. القسم الثالث قد يستخدمه بعض أهل السنة لا سيما في مناظرة أهل البدع، وهو قياس الأولى، يقولون كل كمال ثبت للمخلوق وهو من الكمال المطلق فالله عز وجل أولى به، أولى أن يتصب بالعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام، وهكذا غير ذلك من الصفات، مع أننا إنما نثبت الصفات بأدلة الكتاب والسنة، وإنما هذا على ما ذكر. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأنه بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية أيضا ساقها رحمه الله لبيان أن الواجب على الإنسان أن يكون ملازما للعلم والعمل، وأن لا يتكلم في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب إلا بعلم من الله عز وجل، فإن الكلام بغير علم هو الذي أودى الناس إلى ما أوداهم إليه من التخرصات ومن الأقوال الباطلة. وهذه الآية ذكر أهل العلم أن الترتيب فيها من الأدنى إلى الأعلى، فيخبر الله عز وجل أنه حرم الفواحش، أي منع الفواحش وارتكابها ومنع أسبابها، فأمر بغض البصر وبحفظ الفرج، وأمر ونهى عن الاختلاط، ونهى عن غير ذلك من الباطل الذي يؤدي إلى الباطل. ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان ظاهرا فاشيا وما كان باطنا، وربما أطلقت الفواحش على بعض المنكرات العظيمة، والباطل منها ما كان من بعض المعتقدات الفاسدة من الظنون وغير ذلك. وحرم أيضا الإثم وهو ارتكاب المآثم والمعاصي التي نهى الله عز وجل عنها، وهي كلمة عامة تشمل كل معصية عصي الله بها. والبغي، البغي التعالي على الناس والتعاظم عليهم والمخالفة لأمر الله عز وجل بغير الحق، وهذا من باب يسمونه صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأنه ليس هناك بغي بحق، وإنما هو صفة كاشفة، كالرجل الذي يأخذ حقه بالطرق الشرعية، وإن كان في قد يظن الظان أنه بغى وهو ليس بباغي في نفس الأمر. وأيضا حرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أيضا حرم الشرك بالله عز وجل سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وقوله ما لم ينزل به سلطانا، ليس هناك شرك بسلطان، فالشرك منفي عن الله عز وجل، وإنما يسمون هذا صفة كاشفة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الشاهد من ذكر الآية في هذا الباب، فالقول على الله بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، بل قد يعلى أعظم من الشرك، لأن الشرك بالله عز وجل إنما يقع بسبب القول على الله عز وجل بلا علم. ولا يقول قائل لو قلت في مسألة من الطلاق أو العتاق أو غير ذلك من المسائل قولا لم أطلع على دليله هل أنا مرتكب لأعظم من الشرك؟ لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد القول على الله بلا علم، القول المؤدي والمفضي إلى الشرك. إلى التمثيل إلى التعطيل إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف بعد التفصيل الذي قد تقدم معنا يدلل دلالة عظيمة على أن الله عز وجل له الكمال المطلق. فيقول كأنه يقول المصنف: مهما جئت بآيات أو جئت بأحاديث على إثبات صفات الله وعلى إثبات ما يتعلق بالله عز وجل فإننا سنعجز، لأن الله عز وجل موصوف بالكمال المطلق ومنزه عن كل نقص. يعني كلمة سبحان الله، الحمد لله، تعالى، تبارك، كل ما في هذا الباب يدل على ما تقدم من وصف الله عز وجل بالكمال المطلق وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. ونكتفي بهذا لأننا سندخل في صفة جديدة إن شاء الله في الغد، نتكلم عنها مرة واحدة وبما يتعلق بها وبالتي تليها.